بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ومع خواتيم هذا الكتاب المبارك. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك. قال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتان. ثم ساق حديثا لابن عباس رضي الله عنهما نأتي عليه. معلوم أن أول ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء، وأول ما نزل من القرآن اقرأ، ثم انقطع الوحي. وبعد انقطاع الوحي، أول ما نزل من القرآن بعد انقطاعه: يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن ابتداء النزول باقرأ، وابتداء الدعوة بالمدثر. من هنا تجد أن بعض الصحابة يقول: أول ما نزل من القرآن اقرأ، والبعض يقول: أول ما نزل من القرآن المدثر، وكلاهما صحيح. فالذي قال أول ما نزل المدثر باعتبار إيه؟ بعد انقطاع الفترة الطويلة التي انقطع في القيلة 3 أشهر وقيلة 3 سنوات. الفترة اختلف العلماء في فترة انقطاع الوحي، لكن بعد انقطاعه أول ما نزل بعد الانقطاع: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فكان أمرا بالجهر بالدعوة أو بدعوة الناس. ثم نزل بعد ذلك الأمر في الشعراء بالجهر بالدعوة، فنزل عليه من أول ما نزل من القرآن: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد على جبل الصفا ونادى على قريش فعم وخص، وذكرهم بدعوته وبين لهم المآل والعاقبة. فلما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل متدرجاً بحسب الحوادث والوقائع، فكلما وقعت حادثة نزل القرآن، فنزل منجما مقطعا حتى يتسنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه. فظل 23 عاما ينزل الوحي عليه تباعا، آية بعد آية أو صورة أو جزءا من السورة. فكان إذا نزل الوحي حرك به لسانه، يسمع القرآن من جبريل يتلى عليه على مسامعه، فرسول يروح مردد وراه كأنه يراجع مع جبريل ما قرأه عليه حتى يثبت حفظه. فكان يتلهف نزول الوحي عليه حتى إذا استمع للآية كررها وجهر بها حتى يحفظها. فربنا قال له إيه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه يعني حفظه، وقرآنه يعني قراءته، فإن جبريل سيتلوه عليك فسيثبت الله تلاوة القرآن في صدرك فلا تعجل، إن علينا جمعه وقرآنه.
فإذا قرأنا أي إذا قرأه جبريل على مسامعك فاتبع قرآنا. اسمع بس، فإذا سمعت وأنصت ثبت الله القرآن في قلبك ثم إن علينا بيانه، يعني أن تتلوه بعد ذلك. إذن ممكن أنا أقول يعني لا ده أنا عشان أحفظ كويس لازم إيه أردد وراء التالي، لا، رب العالمين أمره قال له ما عليك إلا الإنصات والاستماع، ولن يتفلت القرآن من قلبك إذا قرأه جبريل على مسامعك. وبهذا تم نقل القرآن جيلا عن جيل إلى يومنا هذا. القرآن ظل محفوظا في قلوب الناس عن طريق التلقين، فكانت وسيلة نقل القرآن من جبريل إلى مسامع النبي أو إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق إيه؟ أن يقرأ القرآن عليه فيسمعه رسول الله فيتلوه على الصحابة فيسمعونه، فيتلوه الصحابة على التابعين فيسمعونه، حتى انتشر القرآن وتناقل بالتلقين والتلقي، وبهذا نقل متواترا على هذا النحو. فهنا يحذر النبي يقول له إيه؟ ما تستعجلش، لا تخشى، لأن الله تعالى تكفل بحفظه وجمعه وتثبيته في قلبه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذا جعل الله عز وجل من معجزات القرآن تسهيل حفظه لمن أراد. إن شفت كتاب بهذه الضخامة وهذا الحجم الكبير ومع ذلك حفظه ميسور. تعال بقى للطرق الإنجيل، لا يوجد على ظهر الكرة الأرضية في العالم من يحفظ التوراة مطلقا، لا وجود له، ولا من يحفظ الإنجيل، مش موجود في العالم، لا يستطيعون حفظه، استحالة، لا في الكنيسة الكاثوليكية ولا الأرثوذكية ولا البروتستانت ولا أي كنيسة في العالم، لا يوجد عند النصارى واحد يحفظ التوراة ولا الإنجيل، لكن القرآن عد ما شئت. مش ده دليل على المعجزة؟ إن رب العالمين يسر حفظ القرآن الكريم، فنرى الأعجمية يحفظ القرآن بل ويبكي عند تلاوته وإن لم يفهم معانيه. ده شيء عجيب. يعني وإحنا في نيجيريا أمضى شاهدته بعيني، قاعدين في المسجد فجابين أطفال صغيرين في أعمار السادسة الابتدائي إلى ما بعد ذلك، فأرى عشرات الطلاب يسمعون القرآن علينا يحفظونه حفظا متقنا ولا يتكلمون العربية ولا يفهمون ولا كلمة، ومع ذلك يقرأ ويبكي. يعني إذن في شيء في القلب جعله يتأثر وإن لم يفهم معناه، لكن في شعور قلبي وداخلي بأن هذا الكلام يؤثر في قلب الإنسان. فعندما تجد أعاجم لا يتكلمون العربية بل يتعاملون بالأجنبية وفي ذات التوقيت يحفظون القرآن بأحكامه وتلاوته، لهذا إذا دل يدل على مدى معجزة القرآن الكريم. لكن تعال بقى على أي كتاب آخر، في التوراة ولا في الإنجيل ولا في التلمود أو في أي كتاب آخر في العالم، استحالة تستطيع أن تجمع هذا الكتاب في قلبك. هذا من تيسير الله تعالى للقرآن الكريم. إن علينا جمعه وقرآنه، إحنا نتولى أن نثبت القرآن في قلب نبيه فانتقلت البركة إلى قلب أتباع نبيه حتى صار حفظ القرآن الكريم أمرا عاديا في أمتنا. عندما نسمع أن فلان حافظ القرآن مش معجزة، معظم الحاضرين العلوم يحفظون القرآن كله، مش قضية يعني إيه مستغربة، بل هي أصبحت قضية عادية، لكنها لو نظرت إليها بالمقارنة ستشعر أنها من آيات الله الدالة على عظمة القرآن الكريم. فهنا لما كان جبريل عليه السلام يتلو القرآن على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، كان لحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعجل في سماعه وفي تلاوته وفي ترديده، فطمأن الله قلبه وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فدل ذلك على أن تحريك اللسان هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مخلوق في الإنسان، أما المتلو فهو كلام الله تبارك وتعالى. ثم ساق الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. تحركت بي يعني ذكر الله على شفتيه، قال الله، ذكر الله تعالى لا إله إلا الله، وتحركت بي شفتاه. فالله تعالى معه أي ناصره ومعينه ومؤيده. بماذا؟ بذكره لله عز وجل. ومن هنا يترتب على ذلك محبة الله لبعض عباده، لأن الله تعالى كما ورد في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل في أهل السماء، نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. وفي المقابل إذا أبغض إنسانا نادى على جبريل: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوا، فتوضع له البغضاء في الأرض. طب الكلام ده كده جذاف؟ ربنا بيحب أي حد وبيكره أي حد؟ لا، ما يحب إلا من قدم للمحبة أعمالا. اقرأ كده الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن سيجعل لهم محبة عشان إيه؟ هنا في عمل هوت، آمنوا وعملوا الصالحات، يترتب على ذلك أن يحبهم الله تبارك وتعالى. سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني إيه؟ يعني حبا في قلوب الخلق له. تجد الناس كده إيه؟ تميل إليه، تحبه، لأن العلاقة لا تبنى على الأموال ولا على الدنيا ولا على المصالح، فترى أنك تحب رجلا وإن لم تكن بينك وبينه منافع دنيوية، حاجة كده إيه بتاعت ربنا، حاجة لله. الكلام ده طلع إزاي؟ جه إزاي؟ هذا لأن الله قذف في قلبك حب هذا الرجل. علشان إيه؟ لأن ربنا بيحبه. إذن هذه من علامات، من علامات الحب. ولذلك لما حصل موقف كده، إن في زمن هارون الرشيد كان بيحج، وبعدين شاف كده إيه عفارة طلع في الطريق، وكان في موسم الحج، والناس عمالة تجري وتتطاير النعال في كل مكان، فقال: ما هذا؟ قالوا: إنه الإمام الزهري حضر موسم الحج. فالناس يتكاتفون ويتكالبون على رؤيته والسلام عليه. طبعا إيه؟ هارون الرشيد هو الخليفة، فالناس هو ماشي في حاله كده والناس محدش بيسأل فيه، وجد إن في واحد من الرعية رجل عادي خالص، لكن عنده من العلم والحب لله ما في قلبه من العظمة، فانجفل الناس عليه، فنظر وغار منه، قال والله هذا هو الملك، لا من يجمع الناس على نفسه بالسياط والجند. إن ده الملك الحقيقي، إن يجتمع قلوب الناس على رجل وليس سلطانا ولا وزيرا ولا غنيا ولا مسؤولا، عشان إيه؟ لأن الله أحب فكتب له القبول في الأرض. فهنا يقول أنا مع عبدي، يعني ربنا ناصرك ومؤيدك ومعينك إذا ذكرت الله وتحركت شفتاك بذكره سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن العبد إذا ذكر الله يستحب أن يتلفظ بهذا الذكر، لا تجعل الذكر على القلب فقط، ولكن اجعله على اللسان أيضا. وانت بتقرأ القرآن لابد من تحريك اللسان بالقرآن، من تحريك الشفتين، تحريك الجوارح. عندما تسبح في ختام الصلاة يستحب أن تحرك شفتيك بالتسبيح، لا تجعل الذكر يمر على القلب من غير اللسان أبدا، وإنما تتحرك شفتاك بهذا التسبيح، لأن كل عضو من الأعضاء سيشهد لك يوم القيامة. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، أو يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه، يعني سنيسر عليك قراءته على الناس أيضا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. خلص موضوع بقى إيه؟ مسألة منتهية محلولة، مجرد أن ينصت ويستمع. ولذلك قالوا أول العلم السماع، أول العلم السماع. لما تحب تدخل في العلم استمع أولا، دي أول درجات العلم. والله تعالى لما خلقنا أعطانا أذنين ولسانا واحدا لنستمع أكثر مما نتكلم، وكلما أنصت واستمعت للعلم كلما اتسعت معارفك. من هنا كانت حضور مجالس العلماء هو السبيل الأعظم لتعلم الشريعة، وكانت صبيان قديما في الكتاتيب يحفظون القرآن عن طريق التلقين والسماع، ومن هنا كان الحفظ قويا راسخا بخلاف من لم يسمع. فكلما استمعت للقرآن وتخلل جوارحك كلما استقر في قلبك. ولذلك يستحب للإنسان أن يكثر من سماع القرآن الكريم. ومن هنا لابد من معرفة قاعدة، أنه لا يجتمع أبدا قرآن الرحمن مع قرآن الشيطان في قلب مؤمن، أبدا لا يجتمعان. إذا دخل قرآن الرحمن طرد قرآن الشيطان اللي هو الغناء والشعر الماجن والكلام البذيء. فالمؤمن إذا امتلأ قلبه من القرآن طرد كل بذاءة. النهاردة في عندنا في انحطاط في كل شيء، في الذوق، في الغناء، في الكلمات، في اللغة التي نتعامل بها. حتى وضع اليوم بعض الباحثين معجما للألفاظ العامية، يعني عايزيننا نتكلم كمان سنتين ثلاثة باللغة العامية. وخلي بالك، لو أن المسلمين طرقوا القرآن الكريم واللغة العربية زاد تفككهم وتنازعهم. اللي جمع الوحدة الإسلامية اللغة العربية، هي من أعظم عوامل الاجتماع، لأننا بنجتمع على لسان واحد. في داخل اللغة العربية لهجات، لو ترك الناس للهجاتهم ولم يعودوا إلى اللغة العربية، بتاع النوبة مش هيفهم بتاع أسوان. أنا رحت النوبة وجلست مع بتوع أسوان، لو اتكلم بتوع النوبة بلغتهم لن تفهم كلمة واحدة. ولهجاتنا في كل بلدة، بتجد أن كل بلدة لها إيه؟ ألفاظ عامية اصطلحوا عليها فهمينها هم بس، البلدة التانية مش فهماها. لما تروح مثلا الحجاز وتسمع إلى البدو والأعراب يتكلم بعضهم مع البعض لا تفهم ولا كلمة. يعني مرة كنت رايح المدينة وراكب أتوبيس، فمشغل واحد بيتكلم أشعار على نثر، وأنا حاولت أكثر من ساعة كاملة، الشريط خلص وقلب وشغل شريط تاني، ما عرفتش كلمة واحدة. فبسأل السواق، والله الكلام ده حصل لي من حوالي أكثر من 12 سنة، بسأله بقول له هو ده شريط هندي ولا أي ملة؟ قال لي ده دي لغتنا العربية الفصيحة، دي اللغة اللي احنا بنتكلم بيها، لغة البدو، لا تفهم ولا كلمة. فإذا كلمك بلغتي لن تستطيع الفهم، خاصة في نجد وفي جنوب الجزيرة العربية. إذن إيه اللي جمع المسلمين؟ اللغة. فالنهاردة في محاولات للهدم، أن تجعل اللغة العربية وراء وراء. الدكتور محمد حسين، هذا الرجل كان من كبار علماء كلية دار العلوم، أستاذ اللغة العربية، له مجموع مؤلفات في 12 مجلدا، كتب كتابا هاما جدا بعنوان حصوننا مهددة من الداخل، يتكلم فيه، وكان يكتب في مجلة الأزهر في مقالات، فجمعت مقالاته في هذا الكتاب من جملة مؤلفاته. يتكلم على نظرية التغريب، كيف أنهم يحاولون هدم الحصون الإسلامية والمدخل في ذلك عن طريق التربية والتعليم، التغريب العلمي، التغريب الثقافي، إحلال اللغة العامية محل اللغة العربية. النهاردة هيطلعوا لنا بنشرات باللغة العامية، والعبارات في اللوحات والكتابات باللغة العامية. لو كل بلد تكلمت بعاميتها، قول على إيه؟ على اللغة السلام، لأن إحنا عاميتنا غير عامية تعد أهلية، غير عامية المغرب، غير عامية الجزائر، غير عامية السعودية. إذن لن يفهم بعضنا بعضا، ومع مرور السنين اللي يحصل افتراق حتى في اللسان العربي. ايه اللي حافظ على الكيان الاسلامي؟ اللغه العربيه. فالنهارده في حاله تهميش، التهميش وقع للتربيه الدينيه، ثم وقع لدراسه التاريخ الاسلامي. انا عايزك لو ابنك في المدرسه قل له هات لي كتاب الدراسات بتاعك وافتحه، شوف التاريخ الذي يتعلمه أولادنا عبارة عن إيه، شوف التاريخ الإسلامي مساحته قد إيه في الدراسة، والتاريخ الفرعوني مساحته قد إيه، شوف الخلافة الإسلامية بمراحلها 14 قرن استغرقت كم، استغرقت من الورقات أو الوريقات، وقارن بينها وبين فصل مزايا الحملة الفرنسية. لسه لحد النهاردة بيتقال مزايا الحملة الفرنسية، مش الاستعباد الفرنسي، لا، حملة ولها ايه مزايا، وبعد شوية مساوي الخلافة العثمانية، وبعد شوية الكلام على التاريخ الفرعوني الطويل الذي لا أساس ولا أصل له. وبعدين تتصور مثلا أن التاريخ الفرعوني أظن من أعمدته فرعون مصر اللي غرق، مش كده، وحكايته مع موسى عليه السلام، هو ده الشيء المقطوع به واليقين في التاريخ، تاريخ الفراعنة. قبل كده عبارة عن افتراضات ونظريات واحتمالات، لكن قصة فرعون مع موسى هي دي الجزء اليقيني في قصة الفراعنة. فالمفترض يختم دراسة الفراعنة بما جرى لفرعون مع موسى، مش كده ولا ايه؟ مش هو ده الجزء اليقيني؟ لا، ده ما بيجيش. لكن يجيب لك موحد القطرين، إله الشمس، إله القمر. تعال بقى على الطاغية اللي ربنا أهلكه وقال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ما بتجيش. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ما بتجيش. دي مش داخلة في الإيه؟ في تاريخ الفراعنة. دول كانوا ناس محترمين، ناس تقدموا في العلم، عملوا صخور كبيرة وعالية فقط، لكن الكلام على كفرهم وضلالهم وعنادهم مع نبي الله موسى لا يتعلم الصبيان في المدارس. إذن ده معنى إيه؟ تحويل الطلاب إلى علم ممسوخ، إنه خد جرعة من التاريخ الإسلامي مشوه، وفي المقابل دراسة مكثفة على التاريخ الفرعوني الساقط الذي لا يتعدى تاريخ الأحجار. هم الفراعنة دول فتحوا بلاد وتوسعوا في عبادة، ما فعلوا ذلك؟ حضارتهم حجارة كما نص على ذلك رب العالمين. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، وثمود الذين جابوا الصخر بلود، وفرعون ذي الأوتاد. دي حضارتهم، حبة صخور. فتحوا بلاد، أقاموا صناعة، أقاموا حضارة، دعوا الناس إلى عبادة الله، ما حصلش الكلام ده كله. حضارة أصنام، حضارة تماثيل، حضارة استعباد. إن المصريين كانوا عبيدا عند فرعون. هو أنت عايز تربي الشباب على كده؟ يتربوا على الذل والعبودية وأن ينشأوا على هذا المعتقد وهذا الفكر وهذا الضلال؟ ولذلك أنا أرى اليوم أن افتراق الأمة من أسبابه أن الأمة انقسمت قسمين. قسم تقول لك إحنا حضارتنا الحضارة الفرعونية، وقسم يقول لك لا، إحنا حضارتنا الحضارة الإسلامية. ففي ناس النعرة بتاعتها نعرة فرعونية، إحنا تاريخنا كام؟ 7000 سنة. وناس تقول لك لا، إحنا تاريخنا 1500 سنة اللي هو التاريخ الإسلامي. فأصبح فيه إيه؟ في نعرة فرعونية وفي نعرة إسلامية. هو ده الافتراق. ده أنت فخور بإيه؟ يعني ما الذي تفخر به في تاريخ الفراعنة؟ أمة قد خلت، وهذه الأمة لم تقدم شيئا في عبادة الله تعالى، بل غضب الله عليها وجعلهم عبرة لمن بعدهم. لكن الإشكالية أن التاريخ لا يدرس من هذه الزاوية، بل إعلامنا لا يتناول أي قضية تدعو للإيمان. أي مسألة تعرفك بالله، توصلك إلى الإيمان، تجرك للإسلام، ما بتجيش. أنتوا عارفين أن الرجل اللي عمل الفيلم المسيء للرسول، المنتج، عارفين أنه أسلم وراح مكة؟ الكلام ده يعني يذكر كده إيه؟ على استحياء في مواضع. ده المفترض يبقى إيه؟ ضجة إعلامية نعرف الناس أن من حارب الله ورسوله رجع عما كان عليه وأعلن توبته، والآن بيبدأ في عمل أعمال لخدمة الإسلام. لكن يذكر فقط المساوئ، أما ما يضاعف الإيمان فلا يذكر، دي إشكالية. فلذلك الربط بين القضايا الحياتية وبين قضايا الإيمان ربط ضعيف جدا. إذن في هذا الحديث بيان من ابن عباس رضي الله عنهما كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعالج شدة. القرآن ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متخشعا، فالجبل يتفتت من القرآن الكريم. فكان إذا نزل الوحي عليه وجدوا في ثقل. يعني حصل موقف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وقعد جنبه ابن مسعود، ففخذت الرسول صلى الله عليه وسلم على ايه يعني ميله كده سنه على فخذ ابن مسعود، قاعدين جنب بعض، فرجله طالعه فوق رجله. في اللحظه ديت الوحي نزل على الرسول عليه الصلاه والسلام، فلما نزل وحي عليه قول ثقيل، لكن رجله فوق رجل ابن مسعود، وجد مشقة لما نزل الوحي عليه، حتى قال ابن مسعود: فخفت أن ترد فخذي تكسر. واخد بالك؟ فخفت أن ترد فخذي، يعني تكسر من إيه؟ من ثقل الوحي عليه. تقول عائشة: وكان إذا نزل الوحي عليه في الليلة الباردة يتصبب جبينه عرقا. ده إذا دل يدل على إيه؟ أنه كان يعاني من نزول الوحي، أن الأمر كان ثقيل وشديد. ولذلك بعض المشايخ الحرم يجد هيبة وأمرا مستغربا إذا صلى إماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الحذيفي باله دلوقتي 30 سنة إماما، يقول: وكلما دخلت المحراب أشعر بثقل في التلاوة، وتشق علي التلاوة، وكثيرا ما أتلعثم. 30 سنة وكل مرة يصلي يحس بالإيه؟ بالرجفة ديت. يقول: أنا لا أدري ما هذه الرجفة التي تنتابني. فجلس في مجلس مع بعض أئمة الحرم فأجمعوا جميعا على أنهم يشعرون بهذا الثقل عند التلاوة، مش قادرين يصلي. ولذلك اللي يروح الحرم البندني يستغرب. ونصلي مثلا في رمضان ما في إمام إلا ويخطئ حتى في الفاتحة، سبحان الله. الأخطاء مع أن أئمة الحرم من أتقن الناس، ومع ذلك أكثر الناس خطأ أئمة الحرم المدني بخلاف الحرم المكي. يقول الحذيفي: فلما صليت في مكة شعرت بخفة، لأن أكثر ما نزل من القرآن نزل في المدينة، معظم القرآن نزل في المدينة النبوية. إذن ده يدل علي على مدى عظمة القرآن الكريم وأنه ثقيل، ثم مع ذلك خفف الله تلاوته ويسر حفظه على عباده. ثم قال البخاري: باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: يتخافتون، يعني يتسارون. ثم ساق الحديث المفسر للآية، قال: حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن، ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها أي عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. هو ربنا مش قادر يزيح العالم دي كلها ويهلكهم بكن قادر، لكن يبتلي نبيه ويعلم أمته الصبر على البلاء، فإن الله قادر على نصرة نبيه وعلى أن يرفع الضيم عنه، لكنه تعليم وبيان لنا أننا سنتعرض لمثل ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أن الرسول مش قادر يجهر بالقرآن في مكة، لا يستطيع الجهر بالقرآن في مكة، يقول كان مختف، يعني بمجرد أن يسمع الناس القرآن يسبون كل شيء ما لا تتصوره. يقول لك في حديث سب القرآن ومن أنزله ومن جابه، يعني سب إيه؟ لرب العالمين. هنا رب العباد أراد أن يعلمه فقه التعامل مع المخالف، مش كل حاجة تقف كده قدامها، لا، في أولويات، في أولويات، وكذلك في نوع من المرونة في الدعوة. الدعوة مش جامدة ولا تقتصر على باب أو على طريقة واحدة، كأنه أراد أن يعلمنا أننا نتعامل بالدعوة إلى الله بشتى الوسائل، فإذا منعونا عن الجهر أسررنا، إن لم ينفع السر استعملنا طريقة أخرى وتبقى الدعوة قائمة. فهنا لم يقل خلاص بقى ما تقراش وقعد في البيت، لا، قال له طريقة معينة، مش هم إذا سمعوا القرآن سبوك وسبوا القرآن ومن أنزله خلاص ما تسمعهمش، وإن كان في إسماعهم إقامة حجة. لما أسلم ابن مسعود، أول ما أسلم ذهب إلى الكعبة وجهر بالقرآن، فاجتمع عليه وضربوه، فلما كان في اليوم الثاني أراد أن يفعل مثل ما فعل في الأولى، قالوا كفاك ذلك فقد أبلغت، فكان أول من جهر بالقرآن عند الكعبة ابن مسعود رضي الله عنه. ثم أتى أبو ذر رضي الله عنه فأراد أن يغيظ قريشا، أول ما أسلم اجتمع عند الكعبة فتلى القرآن وجهر به، فاجتمع الناس عليه فضربوه، ما خلصه إلا العباس، قال: تعلمون من هذا؟ قالوا: من؟ قالوا: إنه من قبيلة كذا، قبيلة معروفة أنها إيه؟ بلطجية وقطاع طريق، لو عرفوا أن أنتوا إيه؟ ضربتوه، يعني برضك البلطجية بينفعه، واخد بالك؟ بينفعه في اليوم الإيه؟ آه، بلاش، ده خطأ، بينفعه في هذا، فقال: لا تفعلوا فإنه من قبيلة كذا، فإذا رجع إلى قومه قطعوا تجارتكم. قالوا: خلاص هنسيبه عشان إيه؟ حماية البلطجية. هكذا فجهر بالدعوة، ولما نزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ يجهر بالدعوة، لكن في أول مراحل الاستضعاف قال: خلاص إذا عجزت عن إعلان القرآن الكريم يكفيني أن أبلغ أصحابي. قال: فلا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا ترفع الصوت ولا تسر، ولكن أسمع من يأتيك. ده بقى إيه؟ فقه الدعوة، ما تنشنش قدام حاجة واحدة، إذا منعوك من الخطابة ادع دعوة فردية، إذا منعوك من المحاضرة خاطب الناس في الطريق، ما تقولش والله خلاص أنا مش مكلم حد والناس تروح في 60 ده أبدا. نوح عليه السلام لما دعا قومه ما استعملش وسيلة واحدة، استعمل جميع الوسائل، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ماشي. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ومع ذلك إيه؟ ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. إذن إيه؟ ما وقفش عند طريق واحد. النهاردة بعض الإخوة بعد الجمعة اجتمعوا معي في المسجد، فقالوا احنا بنواجه دلوقتي قرار الوزارة بتوحيد الخطبة، ومطلوب مننا النهاردة نتكلم على العشوائيات، موضوع مش عارفين نتكلم عنه ازاي. ده نوع من التضييق. لا، لا تجعل الدعوة تقف عند قدر معين، الدعوة بابها أوسع، الخطابة جزء لا يتعدى 5% من الدعوة، ثم تنطلق بعد ذلك. الدعوة لن تقف عند حد ولا على وقت ولا في مكان ولا في زمان. هي دي ميزة الدعوة الإسلامية، إن الإسلام ليس له موضع خاص في الدعوة، بل جعلت لي الأرض مسجدا، كل حاجة مسجد وطهورة. إذن كل المواضع تصلح للدعوة، مش المسجد بس ولا المنبر، لا، أنت قدامك متسع كبير من الدعوة. الصديق رضي الله عنه لما اشتد البلاء قال لك أسيب مكة وسافر، ساب مكة وسافر، طلع على الجنوب، مش على مكان يسمى القارة، فقابله زعيم القبيلة ديت اسمه ابن الدغنة، قال له إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي، يعني طردوني. قال أو مثلك يخرج؟ أو مثلك يخرج؟ والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فارجع إلى بلدك وأنا لك جار، خليك أنت في إيه؟ في حمايتي عام، أنت تبعي، حد كلمك يبقى أنت إيه؟ تبع زعيم القبيلة ديت. رجع الصديق ومعاه إيه؟ صك الإيه؟ الجوار. راح الصديق بيعبد في البيت، بيتعبد، فقال لك الواحد زهق من البيت على طول، راح بني كده قدام البيت حوش بسور صغير، وقال لك أقعد فيه كده إيه؟ في الطراوة أقرأ قرآن. قعد بره جوه الحوش، يعني مش الشارع، لا، طلع كده بره مترين وبنى حوش بره قعد فيهم، وجعل يقرأ القرآن جوه بيته. دي في حاجة ديت جوه بيته. فكان الصبيان والنساء يتصورون جدار بيته يستمعون إلى تلاوته من حسن التلاوة. فأرسلت قريش إلى ابن الدغنة، قالوا إيه؟ إن أبا بكر قد أفسد علينا نساءنا وأبناءنا. هو مين اللي راح لمين؟ هو راح لكم بيتكم ولا أنتوا اللي إيه؟ يعني أصبح هو اللي غلطان، أصبح هو اللي غلطان. زي واحد راح سرق من واحد محفظة ولا فاضية، راح قاعد يشتمه، الحرامي بيشتمه إن أنت سبق لي فاضية. نفس القضية كده، إن دوت غضبان إن الصديق في بيتي يتلو القرآن. فأرسل ابن الدغنة قال إني أخشى أن تخفر ذمتي، وإن قريشا تناشدني ألا تجهر بتلاوتك في بيتك. تخيل إن ده وقع على الصديق، إن أنت ما ينفعش تقرأ القرآن بصوت مسموع. شفت الصديق وصل ليه؟ ده وقع على الصديق. فقال ابن الدغنة إني أترك جوارك وأرضى بجوار الله. خلاص يا عم، مش عايز منك أمان ولا تأمين، سأرضى بجوار الله. بعدها على طول أذن له بالهجرة إلى المدينة، جه الفرج من عند ربنا. لكن تصور التضييق دوت، يعني الكلام ده وقع للرسول وللصحابة في مكة، مجرد تلاوة المصحف مسموعا ممنوع. القانون الدولي في مكة بيعتبر دوت من الإرهاب، إرهاب الأولاد والنساء والصبيان، مجرد أن أنت إيه؟ معك مصحف في البيت، أو تتلو القرآن الكريم معلنا به، أو إذا مر كافر على بيتك فسمع ممنوعة، وفي المقابل بيوت الدعارة مرخصة، وفي المقابل يدخل الناس على البغايا يفعل الفاحشة مرخصة لا مانع، بيوت الخمر في كل مكان حول الكعبة، الصفيق والصفير حول الكعبة هي دي عبادتهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يقعد يصفر ويخبطهم وهم عرايا وهم عرايا. لكن يجي على القرآن يقول لك لا، إلا دوت لا ترفع صوتك، مع أن أنت أصلا عبادتك عند الكعبة إيه؟ صريخ تصفير تطبير، لكن مع القرآن الكريم مرفوض. ومع ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الصبر، إن الصبر خير زاد، اصبر على ذلك، فإذا صبرت جعل الله العاقبة لنا، كما قال تعالى في وصف الأنبياء: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فهنا يقول: لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم. إذن دي تسلية من الله لنبيه، هو في ذات التوقيت محارب ومضيق عليه وصابر محتسب، يعني هو من قبيلة شريفة ووجيه في قومه وبلده، ومع ذلك يضيق عليه. ما فين الحريات الشخصية بقى؟ من تداعوتكم مبنية على الحرية المطلقة، يعني الكفر حرية مطلقة، وكل واحد له الحق أن يختار إلها يعبده، واخد بالك أن الحريات إيه؟ لا، هم يريدون حرية على هواهم، إنك تعمل أي حاجة غلط ماشي دي حرية، لكن تستقيم على منهج صحيح لا حرية في ذلك. كل واحد في مكة له صنم خاص بيعبده. لما النبي دخل في عام الفتح وجد كم صنم؟ 360 صنم تعبد، كل صنم باسم وشكل مختلف، ولك حرية الاختيار، عايز فلان اتفضل، عايز إله فلان اتفضل، نعمل لك خشب زي ما انت عايز، نعمله عجوة، نعمله حجارة، اللي انت عايزه موجود، يعني ايه؟ لا تضيق. لكن طب ادونا بقى حرية في ايه؟ أن يعبد إله في السماء، لا دي ممنوعة، لكن خليها كلها ايه؟ حجارة وأصنام. إذن دي حرية الغرب الآن، حرية الغرب. النهاردة لما تجد في دول الغرب الحرية المطلقة أن تفعل ما تشاء، لا مانع أن تسير المرأة عارية، حرية مطلقة، هي بتؤذي غيرها؟ لا خلاص تعمل عايز تبعنه. لكن لما تيجي تغطي، لا لو سمحتي أنت كده إيه؟ هتؤذي مشاعر الآخرين، إيه لعبة؟ وتطلع كده القرارات في فرنسا وفي أوروبا بمنع الحجاب، مع أن في المقابل لا يستطيعون منع امرأة من التعريش، ما يقدرش يمنحها. إذن منهج قديم، الحريات المطلقة في الضلال مفتوحة، أما في اتباع دين الله ده مقيد لا يباح لأحد. إذن نظرية قديمة تبنتها قريش وتسير عليها اليوم دول العالم. ثم قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي في الدعاء، يعني حتى عند الدعاء قال له خلاص إذا كان في الجهر مفسدة فتفعل. وده يدل على إيه؟ أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قاعدة أصولية. يعني أنا يجوز لي أن أسب آلهة المشركين، لكن إذا ترتب على سبي لآلهتهم أن يسبوا ديننا يبقى نعمل إيه؟ لا أسب آلهتهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فإيه؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. خلاص، إذا كان في تناولهم إيذاء لله عز وجل فلا تفعل. إذن هنا المصلحة العامة مقدمة، فضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فإذا ترتب على سب لآلهتهم الطعن في ديني وفي كتابي، فإذن يجب علي أن أكف عنهم حتى لا يسب الله بسب إياهم، وإن كان في سب إياهم منفعة، لكن إذا تعارضت مع مصلحة شرعية جاز لي ألا يسب آلهتهم. ثم قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وزاد غيره: يجهر به. التغني بالقرآن معناه تحسين الصوت بالقرآن الكريم عند التلاوة، وتحسين الصوت أعلى مقاماته أن تتلو القرآن تلاوة بأحكامها وقواعدها. الصوت الجميل إذا خلا من الأحكام التي نزل بها القرآن الكريم فإنه لا يكون حسنا، بل لا تستشعر بحلاوته، لأن القرآن نزل مسموعا، وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع أصحابه فقرؤوه مرتلا محكوما بأحكامه. هذا الحديث: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ورد بلفظين بهذا السياق وبسياق آخر، وهو ما أذن الله لنبي، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالحديث ورد بهذين السياقين، وكلاهما يدل على معنى تحسين الصوت بالقرآن الكريم. فتحسين الصوت بالقرآن الكريم أدعى لتدبره وأدعى لتفهمه، ولذلك كانوا يحبون سماع صوت أبي موسى الأشعري، بل كانت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا أبو موسى مكثن يستمعن لتلاوته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي موسى: قد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وكان عمر إذا قدم الناس بعدما جمعهم على إمام في صلاة الليل يختار لهم إماما حسن الصوت ليكون أدعى إلى الخشوع والاعتبار والتدبر. لكن معنى التغني ليس معنى التنغم، وإنما معنى التحسين، بمعنى إعطاء الآية أحكامها، التلاوة كما هي معلومة بقواعدها. فإذا قرأ بصوت حسن خال من القواعد ومن آداب التلاوة لا تكون تلاوة حسنة ولا فاضلة، بل يقدم صاحب التلاوة الذي يحفظ التلاوة بأحكامها. فإذا جمع مع ذلك حسن الصوت والتنغيم في التلاوة فإن ذلك محبوب. هذا يدل على أن التغني من فعل الإنسان، لكن المتلو هو كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال، ونختم بهذا الباب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله، وقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال جل ذكره: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. طبعا احنا بنقول ان البخاري اراد ان يبين أن الألفاظ الخارجة هي مخلوقة خلق الله تعالى فينا، أما المتلوة فهو كلام الله تعالى غير مخلوق، بدليل اختلاف الألسنة والألوان واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فكل إنسان له لسان وله نغمة وله تلاوة يعلو صوته أو يقل، دي كلها من أفعال البشر المخلوقة، لكن كلام الله تعالى المتلو فهو كلامه صفة من صفاته ليست مخلوقة. ثم ساق الحديث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. ثم ساقه بإسناد آخر قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة والحاثة على تعلم علم الشريعة. الحسد يحمل على معنيين، معنى مذموما ومعنى مقبولا. الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير، ترى على صاحبك نعمة تتمنى زوالها، ده مذموم وهذا من أعظم العقوبات والمعاصي، بل أول معصية عصي بها الله الحسد. لما أمر إبليس أن يسجد لآدم لماذا لم يسجد؟ حسدا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، حسد، إزاي أنا وقد خلقت من النار أن أسجد للطين؟ فحسد أن آتاه الله هذه النعمة أن يأمر الملائكة والجن بالسجود له، فكان ذلك حسدا. أول إراقة دم أريقت كان سببها الحسد. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال إيه؟ لا أقتلنك. إذن قال لك يعني إزاي يقبل مني ولا يقبل من، لا خلص عليه. إذن ده كان أول إراقة دم بالحسد. فإذا نظرنا إلى الحاسد سنرى أن عنده مرضا، وهو لم يقنع ويرضى بما قسم الله له. ليه واحد بيتمنى زوال نعمة الغير؟ ليه؟ هو يشعر إن وقع فيه ظلم عليه. ليه دوت ربنا يديله وليه دوت ربنا ما يديلوش؟ فيشعر بالنقمة عليه، ونطلع كلمات تدل على هذا المعنى. يقول لك ايه يا اخي سبحان الله، ربنا دوت يعني يدي الحلق للي ملوش ودنين، ده رد لقضاء الله. الكلمه دي وقع من كلمات الكفر يحرم ان تقولها، يعني كأن الله تعالى يظلم في عطائه، يعطي ولا يعلم، ده اتهام لربنا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ هو أنت هتملي على الله يدي منه ويمنع مين؟ ربنا هو اللي بيختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. كل إنسان له رزق يرضى به، له قسم أعطاه لك فرض بما قسم الله لك. إشكالية أن العبد إذا عاش في الدنيا ونظر إلى من فوقه لن يرضى بحياته، واخد بالك؟ لذلك قال في الحديث: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فذلك أدرى أو أجدى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. واخد بالك؟ بص للي تحتك، ما تبصش للي فوقك. لما تبص للي تحتك هتعرف مدى النعمة التي أنت فيها. وابتليت بمرض، شوف في واحد تاني عنده مرضين وثلاثة أكتر منك، مرتبك 1000 جنيه هو مرتبه 300 جنيه وعايش بيهم. لكن لما تنظر بقى لإيه؟ تطلع فوق، تزداد طمعا في الدنيا ولن ترضى بها، لن ترضى بها. مهما أعطاك الله من الدنيا ستزداد طمعا وطلبا، دي طبيعة البشرية. وإنه لحب الخير لشديد، طبيعة. إذن فمن أعظم الأمراض الحسد، أن تتمنى زوال نعمة الغير، وكأنك تريد أن تقول إن الله تعالى أخطأ في تقسيمه هذا المال على عباده، يعطي هؤلاء ويمنع هؤلاء. وهذا اتهام لرب العالمين، لا يليق بعبد أن يعتقد في ربه ذلك. فمن هنا لابد من نفي مرض الحسد عن القلب، لأنه يترتب على إيه؟ يترتب على الشماتة. الحاسد شامت، لما صاحب النعمة دوت يبتلى هيفرح فيه، يقول لك الحمد لله هو يعني إيه تساوينا. فالحاسد شامت، لأنه بيتمنى زوال النعمة، يوم أن تزول النعمة منك يستريح قلبه. يا أخي هو أنت بتطلع من جيبك؟ ربنا رزق واحد مال، رزقه علم، رزقه ذكاء، رزقه فضل، هل هذا أخذ منك؟ لما ربنا اداله خد منك؟ لا، كل إنسان له قسم. الله عز وجل ما خلق الناس على درجة واحدة، إنما جعلنا درجات. حتى في الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، جعل كل حاجة درجات. ولابد أن ترضى بالدرجة التي قسمها الله لك. النوع الثاني من الحسد المحبوب الذي بمعنى الغبطة، وهي أن تتمنى النعمة لك ولا تزول عن أخيك. يبقى مثلا واحد ربنا أنعم عليه بنعمة العلم، الفضل، القرآن، والله نفسي أبقى زيه، بس إيه؟ لا تزول النعمة من عليه، يعني أغبطه على ما حباه الله تعالى من هذه النعمة. لكن النعم بعض الناس يفهمها على غير معناها الصحيح. المال اختبار مش نعمة، المال اختبار، مطية، ممكن يوديك جهنم أو الجنة. وكذلك العلم اختبار، قد يستعمل في الطاعة وقد يستعمل في مآرب أخرى. فهنا يقول في الحديث: إذا كانت الغبطة في شيء فتمناها في أمرين. الأمر الأول إيه؟ أن يرزقك الله تعالى العلم الشرعي، حفظ القرآن الكريم وفقهه وتعلم السنة، فتقوم بالقرآن ليلا ونهارا. إذن هي دي الغبطة، دي معنى الغبطة. العلم أشرف ما جمع، وكفى في فضل العلم أن رب العالمين جعله الميراث الشرعي للأنبياء. يعني كلما تعلمت كلما أخذت ميراثا من النبوة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ميراثا. إيه هو ميراثه؟ العلم. فكلما نهلت من العلم كلما حظيت بميراث النبوة. يبقى أنت كده إيه؟ بتحظى بأفضل المواريث وهو علم الشريعة. الأمر الثاني أن علم الشريعة يحرسك، بخلاف المال أنت حارسه. العالم إذا كان العلم في قلبه ينام مستريح، لا يحتاج إلى مفاتيح وخزائن وأبواب وترابيس، لأن العلم في قلبه. العالم يجعل الله تعالى شهادته شهادة حق، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هو أسرع سبيل إلى الجنة، لأن العبد لن يستطيع عمل شيء ويقبل إلا بشرطين معروفين، الإخلاص والمتابعة، ولن يتحقق إلا بالعلم. فبالعلم تتعلم الإخلاص، وبالعلم تتعلم المتابعة. نفي الجهل عن النفس، أنت محتاج أن تنفي عن نفسك الجهل حتى تتعبد على بينة. فكم من إنسان يعبد الله على غير بينة وعبادته غير مقبولة، لأنه انتفى منه شرط المتابعة. إذن العلم فضله عظيم، ولذلك قال لا حسد إلا في اثنتين، أي إن كانت الغبطة في شيء ففي أمرين، أولهما في عالم حفظ القرآن وقام به، والثاني رجل آتاه الله مالا بس. لا، مجرد مال مكنوز كنز يعاقب عليه. أمال إيه؟ قال ينفقه في حقه، يعطي الناس من هذا المال حقا. وهذا إذا دل يدل على أن المال مطية، لكن إذا كنز المال صار عقوبة على صاحبه. فإذا أنفق منه، فإذا رآه العبد وقال يا ليتني مثل فلان، يا ليتني مثل فلان معه من المال ما معه، وينفق، فكلاهما في الأجر سواء. هذا أنفق بماله، وهذا أراد أن ينفق بنيته، فكتب الله لهما أجرا واحدا. ده كان قادر على العمل فأثابه على العمل، وهذا غير قادر لكن نوى أن يفعل فعوضه الله بالنية الحسنة. في نفس المقابل لو نوى بهذا المال فسادا فهما في الوزر سواء. إذن النية تسبق العمل، لأن الإنسان بنيته يثاب بالنية ويأثم بالنية. هذا هو آخر حديث في مجلسنا، نسأل الله العظيم أن يتقبل منا صالح الأعمال. سؤال يقول حكم حلق اللحية، ونقرأ فيه يقول قص الشارب واعفوا اللحى، هناك أمران في الحديث قصوا واعفوا، يتكلم على القص والإعفاء. القص هنا ورد بصيغ جذوا الشوارب، وفي رواية أحفوا الشوارب، وأما في اللحية قال أرخوا اللحى، وفي رواية وفروا اللحى. فهنا يتنازع العلماء في مسمى القص أو الجز أو الحف على قولين عند العلماء. بعضهم قال معناه الاستئصال أي الحلق، وبعضهم قال التقصير. وهذا بيسمى في علم الفقه بالمشترك اللفظي، أي الكلمة تحتمل معنيين، فالخلاف يعد خلافا سائغا، خلاف يعد خلافا معتبرا، ولكل قول قال به العلماء. أما في قضية اللحية فالأدلة الواردة في هذا المعنى كلها على الإطلاق، وفروا أرخوا كلها تدل على الإطلاق، إلا ما ورد من أثر لابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ بما زاد على القبضة، يعني يقبض على لحيته وما زاد عليها فإنه يأخذه. هذا الذي رآه ابن عمر، لكن جماهير الصحابة على مطلق الإرخاء، على مطلق الإرخاء بغير قص ما زاد على القبضة، لكنه رأي لابن عمر من أفراده وانفراداته في الأقوال الفقهية. أما جماهير الصحابة وجماهير التابعين فعلى الأصل العام وفروا أو أرخوا اللحى، دل ذلك على الإطلاق الكامل بغير مس. هذا هو الراجح عند العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.